أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما استدل به القائلون بعدم تكليف الكفار بالفروع من الروايات، وهو استدلال نشأ لدى الإخباريين، ابتدأه المحقق الفيض الكاشاني وتبعه آخرون، ونحن ننقله من الحدائق باعتبار هو الذي جمع المادة. يستدل بعدة روايات. الرواية الأولى من هذه الروايات هي صحيحة زرارة، يرويها الشيخ الكليني في الكافي، الجزء الأول صفحة 180، بإسناد صحيح عن شيخه محمد بن يحيى وهو العطار، عن أحمد بن محمد وهو إما الأشعري كما هو الأغلب أو البرقي وكلاهما ثقة جليل، عن الحسن بن محبوب فهذا يقرر كونه الأشعري، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو عن الإمام الباقر عليه السلام. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين ورسولا وحجة لله على خلقه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، أي حق الله وحق رسوله، يعني ومن لم يعرف، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ هذا محل الشاهد في الرواية. الرواية فيها تكملة، يكرر السؤال زرارة بأن من آمن بالله وبرسوله أتجب عليه معرفة الإمام، يعني يكرر تقريبا نفس مضمون جواب الإمام. فيجيب الإمام عليه السلام بأن هؤلاء الذين اعتقدوا بفلان وفلان أتحسب أن الله أوقع في قلوبهم هذا الشيء؟ وخلاصة الجواب أنهم مكلفون بمعرفة الإمام عليه السلام. استدل الإخباري وبتبعهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ومن تبعه بهذه الرواية على شرطية الإسلام في التكليف، بتقريب أن الرواية ظاهرة جدا في أن وجوب معرفة الإمام لا يكون إلا بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله، فبطريق أولى لا يجب شيء مما يتوقف ثبوته على معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. من دون معرفة الرسول، وجه الأولوية أن المعرفة أهم من الفروع، ومع ذلك لا تجب معرفة الإمام عليه السلام حيث لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا أصر مناقش على النقاش في الأولوية فلا أقل من اتحاد المجرى، لأن النكتة، طبعا هذا مني الإضافة، إني ذاكرين الأولوية ومشين، في عدم وجوب معرفة الإمام التوقف على معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ثبوت إمامة الإمام فرع ثبوت رسالة الرسول عندها. كذلك الأحكام الشرعية ثبوتها فرع ثبوت رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبالدقة هذا هو الصحيح يا أخوان، في التقرير قبل أن نناقش في التقرير، إذ الأولوية المذكورة غير ناظرة لمحل الكلام في الرواية، ناظرة لأهمية الإمامة على الفروع. بينما النظر في الرواية إلى عدم إمكانية معرفة الإمام عليه السلام من دون معرفة الرسول، فكيف تجب عليه معرفة الإمام وهو غير عارف بالرسول؟ وهذا مضمون الرواية بشكل واضح. فمن الطبيعي جدا اتحاد المجرى مع كل ما يتوقف معرفته أو العمل به على معرفة الرسول والإيمان به والتصديق بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فالأولى الاستدلال باتحاد المجرى منه بالأولوية، هذا هو توجيه الاستدلال، وهو جدا واضح، ولذلك هم لم يطيلوا في تقريره عندما ذكروه، وهي أوضح الروايات يا أخوان. يعني إن تم الاستدلال بهذه الرواية ربما تم المطلوب عندهم، إن لم يتم فدون إثباته بالبقية خبط القتل، يعني بقية الروايات أو الوجوه. والسر في هذا تعبير في الرواية أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجب على جميع الخلق، ففصل الإمام أنه لا مو واجب على جميع الخلق، ظاهر الرواية واجبة على من تحققت عنده مقدمتها، وبعبارة أخرى باتت معرفة الله ومعرفة رسوله مقدمة وجوب لمعرفة الإمام عليه السلام، لا مقدمة وجود أي واجب. وكذلك الأمر في الفروع،
لا
لا يرى شيء ولم يعرف شيء ولو لشبهته، انه لا يمكن ان يكلف، والحال انه غير عارف بالله وبرسول الله، كيف يكلف؟ طيب الرواية يا اخوان لابد من البحث عنها أولا من جهة السند، وثانيا من جهة الدلالة في مقام نقد الاستدلال. أما من جهة السند فلا يشك أحد في أن السند الذي تعرضت له صحيح، إذ كل رواته من أجلاء الرواة، ليس فيهم أحد يتطرق إليه الغمز كما لا يخفى. نعم،
ربما وقع الاستشكال في الإسناد هنا من جهة إعراض المشهور عن هذه الرواية، وهو ما ذهب إليه المحقق النراقي في العوائد وأنسبه إليه لأني لم أجده في كلام قبله. وهذا طبيعي لأن الرواية أصلا ما كان مستدل بها قديمة. وهذا الكلام منه رضوان الله عليه ينحل إلى كبرى وصغرى. الصغرى أن المشهور معرض عن الاستدلال بهذه الرواية، والكبرى أن الإعراض موهم. لا كلام لنا فعلا في من لا يعتقد بالكبرى، إذ البحث يصبح مبنائيا حينئذ. وينبغي الكلام على تقدير القول بها كما هو الحق فيما حققناه في مباحث حجية الأخبار بناء على حجية خصوص الموثوق منها. وحينئذ على كلا التقديرين لابد أن ينصب الكلام على الصغرى. وقبل الحديث عنها لا بد من مقدمة خلاصتها للتذكير والتبصير لنا، أن الإعراض بما هو إعراض لا يعني عدم الاستدلال. عدم الاستدلال برواية في موردين لا يعني الإعراض عن الرواية بحيث يهن أصل صدورها. فلا بد من أن نحرز أن ترك الاستدلال بالرواية كاشف أماري عن تكذيب المشهور، مشهور المتقدمين لها، بحيث لا يعتقدون صدوره ولا يقبلون أنها صادرة عن الإمام عليه السلام. وإلا فإن لم يستدل المشهور برواية في مورد للغفلة ربما أو عدم التنبه لوجه الاستدلال أو لكون المورد لم يكن عندهم محل استدلال أرسلوه إرسال مسلمات، هذا مهم يا أخوان. فهذا لا يعني أبدا صغرى تلك الكبرى، يعني الإعراض الكاشف عن موهنية صدور الرواية وتضعيف أماريتها إلى الحد الذي يخرجها عن نقاط الحجية. إذا اتضحت هذه النقطة نأتي إلى هنا. من الوضوح بمكان أن أحدا لم يستدل من المتقدمين صناعيا على شرطية الإسلام في التكاليف والأحكام الشرعية، بل أرسلوه إرسال المسلمات. وعندما تعرضوا للاستشكال تعرضوا فقط لدفع حجة الخاصم وهو أبو حنيفة فقط لا غير، وهي شبهة التكليف بما لا يطاق، وأجابوا عليها بجواب مدرسي واحد وهو أن المطاق بمقدمة مقدورة مقدور، فكيف تكليف بما لا يطاق أو بغير المقدور؟ ولذا يمكن أن يقال أساسا بأن المقام من قبيل السلبة بانتفاء الموضوع، يعني هم لم يرصدوا الأدلة
التي يستدل بها على شرطية الإسلام ويجيب عليها.
وإلا من قال بأنهم لو استدلوا، أي المتقدمون، لما كانوا تعرضوا لهذا الاستدلال أو لهذه الرواية؟ هذا أولا. ثانيا، حتى لو فرضنا أنهم استدلوا، فإن الرواية في أبواب العقائد وليست في أبواب الفقهيات. فيمكن ويحتمل أن لا يكونوا تنبهوا إليها للاستدلال بها، إذ قد
يبقى الفقيه في كل حياته العلمية إن لم تكن الروايات الاعتقادية محل اهتمام له
لا يراجعها ولا يرجع إليها.
وهذه الطريقة بحاجة إلى تتبع إخباري حتى توظف رواية من أبواب العقائد في الفقه
أو في مسألة فقهية. طبعا هذا في النفس منه شيء، لأن بعض علمائنا كانوا متتبعين جدا حتى غير الإخباريين كما لا يخفى. قلت الشيخ الطوسي فينا يقول ما كان متتبع في الرواية يعني
جيد. ثالثا،
إن عدم الاستدلال برواية في مورد مع ظهور مقبوليتها والعمل بها في موردها حتى لو كان إعراضا، ليس هو هذا الإعراض الذي هو محل بحثنا الموهن للسند. انتبهوا لها النكتة يا أخوان، يعني هالرواية معرض عنها في باب معرفة الإمام والرد إليه، وهو العنوان الذي عنونه الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف، قطعا غير معرض عنها في ذاك الباب. فالإعراض هنا إن سلم أنه إعراض، يعني سالبة بالدفاع المحمول، فهو إعراض عن الاستدلال بها في هذا المورد، لا إعراض عن أصل الاستدلال بالرواية، فهو إعراض في أحسن الحالات عن الدلالة، وليس إعراضا موهنا للسند. والإعراض عن الدلالة للكلام في موهنيته مجال واسع، إنما يكون الإعراض عن الدلالة موهنا لها عندما يكون صريحا وواضحا بحيث لا يكاد يخفى، أما حيث تختلف الأنظار في الفهم فيمكن أن يكون المتقدمون جميعا فهموا من الرواية غير ما فهمه الإخباري من المتأخرين، ولذلك لم يتعرضوا لها أصلا لأنهم رأوها غير دالة. وكثير من الاستدلالات إنما تزج في النقض والإبرام نتيجة أن أحدا ذكرها مستدلا بها أو محتملا دليليتها في مقام.
ما بالنسبة للنقطة الثانية، تقول إنه والله وجدت في جامع العقائديات جمع روايات قديما، جمع تصنيف كان والله كتاب فلان يجمع فيه روايات،
كذا يفرض قديما يعني قبل الكتب الأربعة قصدك؟
إنه والله كيف وجدت روايات مصنف وضوء كان يجمعها في كتاب، حتى تقول مش شريف.
لا، مو المتقدمين، المقصود منهم الطبقات التي عايشت الشيخ الصدوق وعايشت الشيخ الكليني وعايشت هؤلاء المتقدمين اللي بيختموا بالشيخ الطوسي. وهذه الكتب بعد تأليف الكافي تقريبا صار الكافي والمصدر الرئيس إلى أن صنف من لا يحضر الفقيه في نفس القرن، في بين وبين حدود 30 سنة مش أكثر، لأن بين الوفاتين 329 إلى 381، ثم الشيخ الطوسي بينهما قرن تقريبا أو أقل، يعني أكثر بقليل بالنسبة للشيخ الكولاني وأقل بقليل بالنسبة للشيخ الصدوق. قبل ذلك في أصول، الأصول كانت تجمع فيها الروايات، كتاب حريص في الصلاة، كتاب الحاج لمعاوية بن عمار، كتاب كذا، ظاهر بأنه كان مصنف، ما كانوا يخلطون روايات ببعضها البعض إلا في كتب النوادر. كتب النوادر لا يجمعها باب كان، كتب النوادغ غير أبواب النوادغ، انتبهوا يا إخوان، كتب النوادغ غير مصنف على الأبواب أساسا. طبعا وإن كان في النفس شيء من هذا، ولو متسالم على تعريف الدراية هكذا كتب النوادغ، لكن في النفس منه شيء، لأن ظاهر ظاهر ما صنف من كتب النوادغ ليس كذلك، كانت مبوبة، مثل نوادغ أحمد بن محمد بن عيسى، مثل نوادغ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الحمي، مثل نوادغ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. بتأديري يوجد خلط في المصطلح المشهور بين كتب النوادغ وبين أبواب النوادغ. باب النوادغ عادة للروايات التي لا يجمعها، يذكروها في آخر الأبواب، في آخر كتاب الصلاة، في آخر كتاب الطهارة، بينما كتاب النوادغ لا، كأنه للرفع والمدح، أنه هو جمع ما لم يجمعه غيره حتى بلغ فيه النوادغ. فالمهم مو مهم، هذا شيء جانبي على كل حال. هذا من حيث السند. إذن فالسند بحسب الظاهر لا طريق للغمز فيه يا إخوان، وهو صحيح بلا شك ولا ريب، يعني لا يوجد ما يسلب الوثوق منه. وخبر الثقة إن لم يوجد ما يضعف الأمرية فيه، فسواء قلنا بأن الثقة الوثاقة هي الموضوع أو الموثوقية، فإن خبر الثقة يوجب الوثوق المطلوب ما لم تعاكسه الأمارات، ولا نعلم أمارة تعاكس هذه الرواية. وأما من جهة الدلالة فإنه يمكن التشكيك في الوضوح الذي زعمه القوم، حيث أفادوا ما أفادوا من وضوح الظهور، إذ لقائل أن يقول بأن هذه الرواية يمكن أن يدعى بأنها ليست في صدد الحديث عن نفي الوجوب الواقعي بمقدمته المقدورة، بل هي بصدد الحديث عن الجانب الواقعي، وهو أن الوجوب الفعلي لمعرفة الإمام عليه السلام غير متصور أساسا في حق من لم يعرف الله ولم يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ يستحيل أن يعرف الفرع وهو غير عارف بالأصل، فلا يمكن أن يكون الوجوب فعليا في حقه، يعني لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب بالفعل بمعرفة الإمام. وعندما يطلق وجوب شيء فهو ظاهر أولا وبالذات في الوجوب الفعلي كما لا يخفى. أما الحديث الذي هو محل كلامنا وهو الحديث عن شمول الوجوب واقعا، وإن لم يكن المشمول بالوجوب مخاطبا بالفعل بهذا الوجوب من باب عدم إمكان خطابه، فهو غير متعرض له في هذه الرواية وبحسب الظاهر يا أخوان. إن لم نقل هذا هو ظاهر الرواية فلا أقل من كونه احتمالا مكافئا لذاك الاحتمال الذي ذكروه، خصوصا أنه على قولهم نحن وهم متفقون أن مقتضى القاعدة لولا الأدلة أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله مقدمة وجود وليس مقدمة وجوب، يعني مقتضى التكليف العقلي لزوم النظر، إذا لم تنظر في المتوقف عليه فلا تستطيع النظر في المتوقف. هذا لا يعفيك من غائلة العصيان بسبب المتوقف، ما دام المتوقف عليه مقدمة مقدور تستطيع النظر والبحث والوصول إلى الحقيقة. هذا مقصودي متفقون نحن وهم على مقتضى القاعدة، يعني بماذا عن الخطابات الخاصة أو العامة. فهم يزعمون بما استظهروه من الرواية أن الرواية تؤسس لما هو خلاف المقتضى القاعدة، يعني بعبارة أوضح سوف تصبح الرواية امتنانية في حق الكافر، يعني إذا عقلا يشمله التكليف فالله يمتن عليه بأن ينفي عنه الوجوب حتى على مستوى الشمول الواقعي مش بس على مستوى الخطاب. ثبتوا يا إخوان. وهذا مضافا إلى أنه في حد نفسه بعيد وغريب، المصير إليه لو كان مرادا للإمام عليه السلام كان يحتاج إلى لغة تأسيسية واضحة فيه. من هنا نحن نحتفظ بظاهر الرواية، أنا عم ركز لأنه في كتير حكي بالكتب بهالموضوع حتى يكون الفاصل واضح، في ناس خلط. نحن نؤمن بظاهر الرواية لكن نحمل الوجوب على الوجوب الفعلي بمعنى شمول الخطاب فعلا لهم، هذا غير ممكن. من لم يعرف الرسول كيف يشمله الخطاب يا أخوان فعلا؟ لكن هذا لا يعفيه من الشمول واقعا، بمعنى أن الآثار التي تترتب على شمول التكليف واقعا له تكون ثابتة إن لم يدل دليل بعد ذلك على رفعها كقاعدة الجب أو غيرها. وتعالوا معي لننظر في نفس الرواية يا إخوان، الرواية قد صريحة في اللابدية الواقعية لا في اللغة المساوقة للامتنان. ماذا قالت الرواية؟ قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين. إذا من حيث المبدأ كل الناس متعبدون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد ما رتب، مع أنه الإيمان بنبوة محمد متوقف على الإيمان بالله أيضا بنفس الدرجة، واتبعه وصدقه فيما يقول فسوف يصدقه لا محالة في نصب الولي والإمام، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، لأنه طريق المعرفة صار موضوع مفتوح، بدون ذلك طريق المعرفة مسدود مش ممكن. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب؟ انتبهوا يا إخوان، ما قالش لا يجب، فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ لو كان النفي نفي الوجوب واقعا الشمول واقعا ممكن، كيف لا يصح التساؤل فكيف يجب؟ بينما إذا حمل على التكليف الفعلي كيف يكلف فعلا، والطريق إلى ذلك هو تنصيص النبي وهو لا يعرف تنصيص النبي ولا يعتقد به، هذا مستحيل بحقه هذا الأمر، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ولا يعرف حقهما؟ شوفوا رجع نفس التكرار لتأكيد الفكرة اللي أنا عم بستظهرها، وهو لا يؤمن بالله ورسوله. طب هذه تقدمت، ومن لم يؤمن بالله ورسوله مرتين تقدمت، ورجع الإمام فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن، يعني كأنه عم يتحدث عن الإيمان بالإمامة بشرط عدم معرفة الرسول والله عز وجل. إيه هذا مستحيل قطعا.
مستحيل التحقق.
طبعا طبعا مستحيل تحقق فعلي.
وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقه. إذا عم تكلم عن لابدية الواقعية وليس عن شمول أو عدم شمول الخطأ. ونحن ذكرنا مرارا يا إخوان إنه كلامنا في تكليف الكفار بالفروع هو في الشمول الواقعي لهم مش بالخطاب الفعلي. فاستدلال الإخبار في محل ونحن في محل آخر. جيد، هذا عمدة الاستدلال. بعد ما بنطول بقية الأدلة لأن صار عمرها واضح الروائية. يعني الرواية الأخرى ما نقله صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 40. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
صلى الله عليه وسلم.